صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:37، وبعد ذلك نقدم إليكم صور وعبر. عند 2:54 نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة، وعند 3:39 تستمعون إلى درر البلاغة. الإسلام ونمط الحياة تستمعون إليها عند 3:54، وعند 4:06 نقدم إليكم أناشيد مختارة. فقه الصلاة يقدم لحضراتكم عند 4:27، وبعد ذلك نقدم إليكم أهل التقى. استفتاءات تستمعون إليها عند 4:54. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأكارم، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لكم فيما يلي تلاوة عطرة من كتاب الله المبارك المجيد، وهي بصوت القارئ الشيخ المرحوم محمد الليثي. تلاوة اليوم هي لسورة التكوير المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
صدق
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن
أنزله رب وهاب تواب الرحمن
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن
أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى
اتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى
تعشق روحك هذا الذكرى
تلقى الخير وتلقى الأجر تلقى الخير وتلقى الأجر
تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان
أنت تلقى الخير وتلقى الأجر وتحرر فيه الإنسان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان
يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود
يا شبل الإيمان
شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود واقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. Thank you.
سورة القصص. القسم الثالث من قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها المستمعون. بدأت قصة موسى عليه السلام كما لاحظنا بإرضاعه فإلقائه في اليم فالتقاطه من قبل آل فرعون. أما الآن فيبدأ مقطع جديد من القصة يتمثل في إرجاع موسى إلى أمه، وهذا ما يسرده النص القصصي التالي: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بهذا المقطع القصصي ينتهي الفصل الأول من قصة موسى عليه السلام، ومما لا شك فيه أنه فصل مثير حافل بأسرار فنية وفكرية يحسن بنا أن نتابعها بالتفصيل. تقول النصوص المفسرة إن امرأة فرعون عندما فتحت التابوت ونظرت إلى موسى عليه السلام ألقى الله محبته في أعماق قلبها، حتى إن فرعون عندما استفهم كيف أخطأ الذبح هذا الغلام أجابته أن هذا الوليد أكبر من سنة وأنك أمرت بذبح الأطفال هذه السنة فدعه يكن قرة عين لي ولك. وفي نص مفسر آخر أن أصحاب فرعون هموا بقتله فمنعتهم وقالت لفرعون نفس العبارة السابقة. وأيا كان الأمر فإن إنقاذ موسى عليه السلام من القتل يظل على صلة بمقدمة القصة التي أرهصت بأن موسى عليه السلام سيكون هو المنتصر في صراعه فرعون، كما يظل على صلة بالمقطع الأسبق من القصة وهو المقطع الذي تحدث بوضوح عن أن السماء سترد موسى عليه السلام إلى أمه إذا ألقته في اليم، وطالبت أم موسى عليه السلام بأن لا تحزن على ذلك، بيد أننا نجد على الرغم من تطمين السماء لأم موسى بأن لا تحزن نجدها قد داهمها الحزن إلى الدرجة التي قال عنها النص: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. بيد أن رعاية السماء التي واكبت موسى عليه السلام وأمه منذ لحظة الميلاد سرعان ما أعادت الاطمئنان إلى أم موسى من جديد، عندما أعادت إلى الأم وليدها، وقد تمت هذه الإعادة خلال الحادثة التالية، وهي أن أم موسى عليه السلام قالت لأخته: تتبعي أثر أخيك وتعرفي أخباره. وفعلا ذهبت أخت موسى تتتبع أخاها حتى بصرت به عند آل فرعون بنحو لم يشعر القوم بذلك. وتدخلت رعاية السماء من جديد، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ وتقول النصوص المفسرة إن السماء ألقت محبة موسى عليه السلام حتى في قلب فرعون نفسه، بحيث طلب له المراضع، لكن موسى عليه السلام لم يتقبل لبن أي مرضعة، وكانت أخته حاضرة، وعندها اقترحت عليهم أن تدلهم على أهل بيت يكفلونه لهم، فعاد إلى أمه. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وهكذا عاد الوليد إلى الأم، وانتهت عمليات الخوف من الغرق ومن القتل ومن فرعون وقومه. هكذا بقي الطفل مع أسرته معافا من كل سوء حتى أصبح راشدا، وبهذا انتهى شطر من حياته، وبهذا انتهى فصل من القصة ليبدأ فصل جديد. ينتهي فصل من القصة بانتهاء شطر من حياة موسى عليه السلام، هو حياة الطفولة الحافلة بالأخطار المثيرة وبعناية السماء التامة. انتهت هذه الحياة، حياة الطفولة، لتبدأ مرحلة أخرى من حياته هي حياة الرشد. فماذا عن هذه الحياة؟ الحياة الجديدة، حياة الرشد، أكسبها النص القصصي المبارك بعدا جديدا من الفعالية، لم تتح إلا للصفوة التي اختارتها السماء. فالنص المبارك القصصي يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وتقول النصوص المفسرة إن ذلك كان عند بلوغه 18 من عمره. وتقول النصوص المفسرة الأخرى إن ذلك كان عند بلوغه 33 من العمر المبارك، لكنه في 40 من العمر أوتي الحكمة والعلم تمهيدا للاطلاع بمهمة الرسالة عندما يحين موعدها، وهو موعد تسرد القصة تفصيلاته لاحقا. على أي حال، الفصل الثاني من هذه القصة يظل حائما على المرحلة الثانية من حياة موسى عليه السلام، مرحلة الرشد فيما يشير إليها من خلال طابع الحكم والعلم اللذين آتتهما السماء موسى عليه السلام. والقصة تكتفي من هذه المرحلة بالإشارة للطابع الفكري المذكور لموسى عليه السلام، لكنها في الفصل الثالث تنتقل إلى سرد مرحلة ثالثة من حياة موسى عليه السلام. فما هي معالم هذه المرحلة؟ في القسم الرابع نجيب عن هذا السؤال، وإلى ذلك الحين لكم أطيب تمنياتنا بكل ما تتمنون.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. عمليات القدس وسلوان أجهضتا الأحلام الصهيونية محور حديثنا في هذا اللقاء. شكلت العمليات البطولية لبواسل فلسطين قرب كنيس صهيوني في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس المحتلة وعملية بلدة سلوان بعد أقل من 15 ساعة عن العملية الأولى، واللتان أسفرتا عن مقتل 8 صهاينة وإصابة أكثر من 20 آخرين، شكلت صفعة قوية لنتنياهو الذي كان يتصور بأنه وبتشكيله لأشرس حكومة إرهابية سينجح في دفع الفلسطينيين إلى الانكفاء لتخلو الساحة لأمثال المجرم بن كفير وسيموتريتش لتنفيذ مخططاتهم الرامية لإخلاء فلسطين من أهلها حسب الحلم الصهيوني. واللافت أن عمليتي القدس جاءتا بعد يومين فقط من مجزرة مخيم جنين التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة وأسفرت المجزرة عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة وإصابة 20 بجروح، وتأتي ضمن محاولات نتنياهو وحكومته الإرهابية لبث الرعب في قلوب الفلسطينيين وتوجيه رسالة إلى عرين الأسود في نابلس والمقاومة في غزة. المراقبون يرون أن عمليتي القدس وسلوان أكدتا بأن المقاومة الآن في حال تصاعدية من حيث القدرات والإمكانات، ومن مع كل يوم يمر تزداد قوتها، وهي تتوعد العدو بمزيد من المفاجآت النوعية في حال اندلاع أي مواجهة جديدة، وأن الاحتلال الإسرائيلي بات اليوم يتخوف ويتحسب من انتقال المقاومة المسلحة إلى الضفة الغربية أيضا. وأكثر ما يخيف الاحتلال هو أن المقاومة تشهد نقلة نوعية في العمل المقاوم، أي أنها أصبحت مقاومة شخصية بعد أن كانت ضمن أطر المنظمات الفلسطينية المقاومة، ما يعني أن عمليتي القدس ستجعلان الكيان الإسرائيلي يفكر جيدا قبل أن يرتكب مجازره ضد الفلسطينيين العزل، وقبل أن يطلق العنان لقطعان المستوطنين وكبيرهم بن كفير بتدنيس باحات المسجد الأقصى. فهناك الآلاف من أمثال الشهيد خيري علقم بين الشباب الفلسطيني لم ولن يترددوا لحظة واحدة بالتضحية بأرواحهم من أجل فلسطين والقدس. وفي المجمل فإن عمليتي القدس أكدتا للصهاينة وحماتهم بالعالم بأن زمن جعل الأرض الفلسطينية وأهلها ساحة للتنفيس عن أزمات كيان الاحتلال وعن مشاكل زعمائه الفاسدين قد ولى، وكل مجزرة يرتكبها الكيان ستواجه برد أقوى وأشد بالشكل الذي يجعل هذا الكيان ترتعد فرائصه ويعيش في أزمة أكبر من الأزمة التي حاول التنفيس عنها من خلال ارتكابه المجازر. كما أن فرحة الصهاينة بالتطبيع مع بعض مشايخ الخليج الفارسي لن تجعلهم يشعرون بالأمان، فهؤلاء المطبعون لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن شعوبهم منهم براء.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننساه، شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما ننساه. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العز وشد الحيل.
طيب، أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة، لقائنا السياسي عمليات القدس وسلوان، أجهضتا الأحلام الصهيونية، محور حديثنا في هذا اللقاء. نعم، نرحب بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيدي،
أهلا وسهلا. الله يسلمك دكتور. من وجهة النظر الاستراتيجية، ماذا يعني أن يأتي الرد الفلسطيني على مجزرة جنين بهذه السرعة والقوة؟
سيدي، هناك تصاعد كبير جدا، وما بدأ الإعلام المقاوم بمكان ما أو إعلام المحور الممانع المقاوم أن يرسم استراتيجيات بمكان قادر على قيادة الشعب في هذه المرحلة المتقدمة من الصراع مع الكيان الغاصب الصهيوني. لذلك صناعة الرأي العام تقريبا قد نجحت إيران بمكان ما برسم خطوط الصراع، وأيضا وضحت المفاهيم. لذلك لم يعد ذاك السحر الأسود أو ما يعرف بتلك المرتقات أو ما يعرف بالدجل السياسي، كل ما كان يمارسه الإعلام الصهيوني في هذه الفترة لتعمية الشعوب العربية والإسلامية لم يعد له مكان. لذلك أصبحت أي حركة يكون بها الكيان الغاصب الصهيوني يتفاعل الشعب العربي وتحديدا الشعب الفلسطيني ويقوم بالمبادرات، مما يعني بأن المعارك أصبح فيها توازن استراتيجي نوعا ما. وهنا وبدأنا نسمع من القيادات الصهيونية تتحدث عن انتفاضة كبرى وأن هناك أزمة بدأت تلوح في الأفق أزمة عسكرية مما يرافقها الانتفاضة إلى عمليات تكون ليلية. هناك أحاديث كثيرة بدأت تتحدث عن عدم الاستقرار في الكيان الغاصب الصهيوني بطريقة لم يسبق أن عاشها الكيان الصهيوني منذ الانتداب عام 1948. لذلك هذه التطورات ترسم بأننا أمام مفترق جديد، أمام قوة صاعدة، قوة واعية، قوة قادرة على قلب المعادلة. الرأي العام العربي الرجعي أصبح خارج الأذن الفلسطينية المقاومة، أصبح خارج العقل الفلسطيني المقاوم. لذلك الشعب الفلسطيني اليوم نهض. اليوم وكنا في الماضي تحدثنا عبر إذاعتكم الكريمة، تحدثنا عن هذه النقاط قبل أن يحدث هذا التطور الكبير، وعددنا الأسباب وفندناها، وها نحن اليوم نشاهد ما تحدثنا عنه تقريبا قبل عام ونيف. لذلك هذه الرؤية، هذه الاستراتيجية، هذا التصدم هو الذي يرسم المشهد الجديد لتحرير فلسطين بالكامل، وأيضا لزعزعة الكيان الغاصب الصهيوني وخلق حالة ذعر داخل الكيان الصهيوني الغاصب، مما يعني بأن هناك حالة مغادرة، حالة هجرة كبرى من فلسطين المحتلة إلى حيث كان هؤلاء المستوطنين يتسكعون في الماضي أو يمارسون بعد غطرساتهم وانتهاكهم لحقوق الإنسان.
طيب، هل التغيير الحاصل في العمل المقاوم أي التحول للعمليات المستقلة سيترك آثارا على المجتمع الصهيوني وكل الكيان الإسرائيلي، بمعنى أنه يعني يقلب السحر على الساحر؟ أشرتم أنتم إلى يعني بعض الحالات أو بعض المعالم لذلك، ماذا لديكم المزيد؟
بالتأكيد سيدي، كل مقام به الكيان الغاصب الصهيوني، كل مقامت به القوى الرجعية العربية. نحن نتحدث عن عشرات مليارات الدولارات، نتحدث عن عقدين من الزمن، نتحدث عن معرف بمشروع أوسلو، هو ليس أكثر من مشروع تجاري، نتحدث عن حكومة أبو مازن، نتحدث عن كل هذه الخارطة من التطبيع والذل والخنوع والخضوع ومحاولة إركاع الشعب الفلسطيني. ولكن مؤخرا بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة وبعض النهضة الكبرى والمواجهة الحتمية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران، سيدي ما عندما قصفت قاعدة عين الأسد في العراق، القاعدة الأمريكية، تحرك الرأي العام العربي، تحرك الرأي العام الإسلامي، قال الشعب الفلسطيني قادرون على قلب المعادلة. ها هي إيران تواجه، فيمكننا أن نواجه وإيران معنا. لذلك هناك متغير في العقل السيكولوجي للشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يتدركه بقوة القيادة الصهيونية، يدركه بقوة القوى الرجعية العربية. لذلك يدركون بأنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من التصادم الكبير. هو انفجار، هذا الانفجار لن يترك مجال للكيان الغاصب الصهيوني، لن يترك مجال للحلول السياسية، لن يترك مجال حتى لهؤلاء الذين يطبعون ويسيرون ويأتمرون بأمر الحكومات الصهيونية والإدارة الأمريكية. بذلك المعادلة أصبحت في مكان آخر. وحتى لو تحدث البعض عن خطوط حمراء وإلى ما هنالك، فأن الشعب الفلسطيني بالسكين بأي سلاح يمتلكه سوف يبادر إلى القتال إلى الرمق الأخير. ما قام به العدو الإسرائيلي الجبان من حرب على 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 الوجود الفلسطيني، على على الروح الفلسطينية، هذه ردة الفعل. لقد أوصلوا كما قلنا، ونحن نذكر بأننا قد قلنا هذا الكلام، لأن النقطة النفسية الأساسية التي تحدثنا عنها هي كانت النقطة الاشتراك ما بين وما قبل وما بعد. لذلك هذه النقطة الأساسية بأن الشعب الفلسطيني لم يعد يجب أمامه إلا الموت أو الانتصار، بمعنى آخر أما الشهادة وأما الانتصار، وفي كلتا الحالتين هو منتصر إن شاء الله. لذلك يذهب الشعب الفلسطيني، يذهب الشباب الفلسطيني، تذهب المرأة الفلسطينية، يذهب الرجل الفلسطيني. لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يبقي يصدق حكومة أبو مازن، لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يصدق هذه القوى الرجعية العربية. لم يعد بالإمكان، الفلسطينيين يقتلون يوميا، الإسرائيليين يقتلون الفلسطينيين يوميا، الإسرائيليين يغتصبون، الإسرائيليين يحتلون، هناك مساحات شاسعة قاموا بهدها وأراضي قاموا باحتلالها. لذلك لم يعد أمام الشعب الفلسطيني إلا هذه المواجهة بالبارود والحديد والنار، إضافة إلى الصدور العارية، ولكن لن يتنزع الشعب الفلسطيني، وخاصة بأن هناك محاولات بمعنى أوضح. حكومة الكيان الغاصب كانت تشعر منذ فترة ليست بقصيرة بأنها على 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 فالق من زمن كبير قد يصيبها. لذلك كانت تحاول مع بعض القوى الرجعية العربية بأن تزعزع بعض كيانات بعض الدول ومنها الأردن. ما حصل بالأردن كان هو مقدمة بمحاولة تهجير بعض الفلسطينيين بمحاولة لتخفيف هذا الاحتقان ضمن فلسطين المحتلة ضد القوة الصهيونية التي ارتكبت الفظائع بحق الشعب الفلسطيني. ولكن الشعب الفلسطيني لن يكون في هذه المرحلة لن يعود لن يقوم برحلة ترانسفير إلى أي بلد عربي آخر، ولن يخرج من فلسطين إلا أما منتصرا أما شهيدا. لذلك هذه المعادلة الجديدة التي أتت بحكومة نتنياهو وهذه الانتفاضات التي يقوم بها المستوطنين الصهاينة ضد حكومة نتنياهو هي دليل واضح على أن الكيان الغاصب الصهيوني يعيش أسوأ أيامه. حتى سيد الكريم ما تم الحديث عنه بأن الكيان الغاصب الصهيوني قام بكتب ببعض النقاط ضمن جمهورية إيران، هو بحاول الهروب إلى الأمام. يعني هذا الكيان المأزوم الذي أصبح قاب قوسين وأدى من الانهيار الكامل يحاول أن يبحث عن أي حل، يحاول أن يخبر العالم أنه ما زال موجود، يحاول أن يخرج من أزمته، ولكن يعني بمعنى أنه ذاهب إلى مكان لا يمكن العودة منه، وهو الاضمحلال والانتهاء والانكسار. وإن شاء الله سوف يكون معرض الجمهورية الإسلامية منذ اليوم الأول، منذ احتلال سفارة الكيان الغاصب الصيني ورفع العلم الفلسطيني عليها، وهذا ما أراده الإمام الخميني رضوان الله عليه، وهذا ما يقوم به الإمام الخميني السادي قائد الإمام الخامنئي، وهذا ما يقوم به محور المقاومة، وهذه نتائجه اليوم إن شاء الله التي سوف تكون جليلة وواضحة، وسوف ينهزم هذا الكيان وتنهزم خلفه كل هذه القوى الرجعية العربية وكل من يحاول أن يحمي هذا الكيان، وخاصة ما صرح به ترامب بالأمس كان قمة السقوط عندما قال ترامب بأن الحزب الديمقراطي قد وضع أمريكا على خط التدمير. هناك اعتراف كامل سيدي بأن هذا المشروع طيب. الإمبريالي الاستكباري الرأسمالي بدأ بالانهيار والتقهقر والرجوع.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل دكتور ناجي، ثم نعود لك وللمستمعين الكرام بعد فاصل قصير. طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نعود إلى لقائنا هذا. عمليات القدس وسلوان أجهضتا الأحلام الصهيونية، محور حديثنا في هذا اللقاء، نواصله مع الأستاذ الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا. دكتور ناجي، اللافت في هذه المرة أن بعض الأنظمة العربية سارعت لإدانة العمليات البطولية الفلسطينية، ما دلالات ذلك برأيكم؟
بالتأكيد سيدي، لم يكن أحد يستغرب، وربما البعض قال لقد تأخروا في الإدانة. فهذه المنظومة الرجعية العربية أصبحت متكاملة الاستدارة ومتكاملة التحالف ومتكاملة الترابط مع الكيان الغاصب الصهيوني، لذلك هي سقوط لهذا الكيان الغاصب الصهيوني يعني حتما سقوط لهذه المنظومة التي اختلقتها وأوجدتها الإدارة الأمريكية من أجل خدمة الكيان الغاصب الصهيوني. لذلك لا يمكن أن نتوقع غير ذلك، لا يمكن أن يكون موقفهم غير ذلك، خاصة لأن العملية كانت مؤلمة، لذلك كان مطلوب منهم هذا الطريق هذا العويل، كان مطلوب منهم هذا الاستنكار والشجب والإدانة. للأسف يعني هذا عمل هؤلاء العرب الذين للأسف يعني لا نريد أن نجرح بالشعوب العربية التي ما زالت صامتة وساكتة على مثل هؤلاء بأن يكون في مقدمة القوم، على أن يكونوا موافقين نوعا ما أو صامتين نوعا ما على مثل هذه الهرطقات. نحن نتكلم عن مقدسات إسلامية اعترفت بها الديانة الإسلامية بكافة طوائفها وكافة مذاهبها. نحن نتكلم عن حقوق، عن انتهاك صارخ الحقوق.
نعم دكتور ناجي، عذرا على قطع كلامك، لكن أنت تعرف طبيعة الأنظمة التي يعني تتحدث عنها. يعني هذه الأنظمة لا يمكن، هناك من يعتقد بأنه لا يمكن مواجهتها، لا يمكن الخروج عليها، لا يمكن الاحتجاج على قراراتها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة التطبيع وما إلى ذلك. الرد سيكون بالنار والحديد.
يا سيدي الكريم، عندما انطلقت الثورة الإسلامية، نحن نتكلم عن هذه الثورة المباركة التي وجهت أقوى قوة والتي كانت تحني أمامها الملوك والأباطرة في المنطقة كلها، وانتصر الشعب الإيراني، وها هو اليوم الشعب الإيراني يمتد على مستوى مساحة العالم كله بفضل هذه الثورة المباركة التي انطلقت من داخله والتي قلبت المعادلات الداخلية والدولية والإقليمية. نتحدث عن أمة أصبحت على مساحة هذه الأمم كلها. لذلك يعني ربما على الشعوب العربية أن تتعلم أن تنتفض وأن تكون وأن تحقق حتى ذاتها. هذا الأمر ليس مستحيل، ومهما كان الثمن يا سيدي لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه، ولكن هناك شيء أصبح قوي جدا وساطع جدا وواضح جدا للعيان. هناك الأمة الإيرانية اليوم الإسلامية الجمهورية الإسلامية التي أصبحت نقطة ارتكاز لكل هذا المنطلق العالمي، بدأها الشعب الإيراني العظيم الذي استفاد وحقق ذاته وكيانه وأوقف العدو الصهيوني وحرر جنوب لبنان وقاتل الإرهاب نيابة عن العالم لأجل بأكمله. أقصد لا يمكن أن نكون أفهم سيدي ما ترمي إليه سعادتك، ولكن أتحدث أنا عن غصة قومي عربي، أتحدث بأن أجد الشعوب العربية خانعة خاضعة. كنت أتمنى أن نتشبه بما كان المال الشعب الجمهوري الإسلامي في إيران، وأن يكون لنا هذا الموقف وأن نكون صداقين في واجهة العدو الصهيوني. لا نقول ربما نحتاج إلى وقت طويل كي نمتلك هذه التكنولوجيا وهذه الرؤية السياسية العميقة وهذه الحكمة التي يتحلى بها الشعب الإيراني أو في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكن علينا بمكان أن نلتقي مع ديننا مع عرافنا مع تقاليدنا، أن نقول أقل شيء بلساننا أن نرفض هذا العمل الإجرامي الذي يقوم به العدو الصهيوني بحق الأطفال بحق النساء. هذا الأمر يا سيدي لا يمكن نجده مبرر، حتى ولو كان هؤلاء الحكام هم دكتاتوريين منذ وجودهم. أصلا هؤلاء الحكام يعني بالعرف لا يمكن تصنيفهم يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيدي لا يوجد شعب راقي، شعب متعلم يفهم يريد الحياة يريد أي شيء، ويقبل مثل هكذا طغمة حاكمة تقوده إلى من هلاك إلى هلاك ومن انبطاح إلى انبطاح ومن ذل إلى ذل. الموضوع أصبح معقد جدا سيدي. نحن بمكان ما نضوي ونناشد الأحرار العرب الأقوياء العرب بنفوسهم أصحاب الحق الإيماني الحقيقي أصحاب الدعوة الإسلامية الحقيقية بأن يعترضوا على إجرام الكيان الغاصب الصهيوني الذي يثق بهذه الأمة يثق بهؤلاء الأطفال يثق بهؤلاء النساء يحتل هذه الأراضي يدنس المقدسات. وده شيء مرعب يا سيدي لا يمكن الصمت عنهم تحت أي ذريعة من الذرائع.
طيب ما الرسالة التي يمكن أن تستقى من التظاهرات في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو المتطرفة وطبعا التي ترتكب هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني؟
سيد الكريم بعد زيارة بايدن إلى فلسطين من محتلة إلى الكيان الغاصب الصهيوني وحديثه القوي عن الجمهورية الإسلامية في إيران، حديثه عن ضرورة الوصول إلى 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 اتفاق ما بأي أسلوب بأي طريقة بأي نصوص، المهم أن يكون هناك اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران. حديث بايدن من قلب الكيان الغاصب الصهيوني زعزع هذه الكتلة السياسية الكبرى التي كانت تعتقد أنها تسيطر على الشرق الأوسط التي هي مدعومة عالميا. عندما رأت أمريكا تبحث عن حل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، عندما رأت أوروبا تسعى جاهدة لكي بمكان ما أن تسجل اختراق في الملف النووي، أدرك الكيان الغاصب الصهيوني بأنه لا مجال له بأن يفتح بهذه العنجهية بهذه الفوقية، وهو أصبح مدرك بأن كل ما يقوم به هو مجرد لعب هو مجرد له. ولكن في اللحظة الحاسمة عندما تقرر إيران أن توقف هذا الدجل أو توقف هذه المهزلة الكبرى في الشرق الأوسط هي قادرة، ولكن هناك بمكان ما هناك الاستراتيجيات التي كي لا تؤدي هذه الحرب الكبرى إلى فوضى. الجمهورية الإسلامية في إيران تدرس بعمق كافة الخيارات، لذلك هذه الانتفاضات أو هذه الفورة والثورة على من المستوطنين على قيادتهم هو بمحاولة للضغط على هذه أنه لقد شبعنا من هذه البطولات الوهمية، شبعنا من هذه العنتريات، لقد أصبحنا خارج المعادلة العسكرية، أصبحنا خارج معادلة الجيش الذي لا يهزم أو الذي لا يقهر، لقد هزمتنا المقاومة وخرجنا مدحورين من جنوب لبنان، هزمتنا حماس التي أعلنت مرارا وتكرارا بأن تدريبها ودعمها هو إيراني، لقد هزمنا أمام محور المقاومة كيف لا تدخلت إيران في هذه المعركة. لذلك
نعم.
المستوطنين ليس لديهم وجدان إنساني، ولكن العقد الباطني الممتلئ بالخوف من القوة المتنامية في الشرق الأوسط يجعلهم يقومون بهكذا مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الأشد تطرفا هي حكومة نتنياهو لدفعه بأن يقدم الكثير. هو لا يملك شيء أصلا، ولكن لكي ينبطح أمام الأمريكان وأمام الأقوياء في المنطقة، بمعنى أنه يعني بمعنى أنه يجب على الكيان الغاصب أن يبحث عن حلول، وأن كما قالت له منذ فترة ليست طويلة السيدة كلينتون عندما قالت له لم يعد بإمكاننا أن نحميكم، لم يعد لديكم مكانا في المنطقة، عليكم أن تبحثوا وربما قد يقبلون بكم. هذا الحديث الخطير بمنظمة أيبك الذي تحدث فيها السيدة كلينتون وهي كانت مرشحة للرئاسة هو صورة واضحة عن 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 حجم الأزمة، عن حجم الإفلاس، عن حجم التراجع الذي وصل إليه الكيان الغاصب الصهيوني. لذلك هذه التظاهرات حتى لو اغتيل بعض القيادات في إدارة الكيان الغاصب هو محاولة لرسم سياسة، لأنهم يدركون بأن زمنهم قد ولى ولم يعد لديهم أمكنة للتفاوض والصراع من خلالها.
طيب يعني في الوقت الذي فشل الاحتلال في مواجهة مجموعة من الشبان الفلسطينيين، كيف تفسرون إعلامه تقديم الدعم لأوكرانيا ضد القوات الروسية؟
سيدي للأسف الأزمة الروسية الأوكرانية كانت مفيدة جدا للكيان الغاصب الصهيوني، أعطته الكثير من المجالات، مدته بكثير من الأموال. لقد استفاد الصهاينة من الأزمة الروسية الأوكرانية بمساحات شاسعة. هناك أحاديث تتكلم عن $1 تريليون دخل من أثرياء اليهود المتواجدين في أوكرانيا وفي روسيا إلى الكيان الغاصب الصهيوني. هناك حديث عن أن أوروبا التي تلجأ إلى الكيان الغاصب الصهيوني من أجل الضغط على زيلينسكي لكي يستمر في معركته ضد روسيا الاتحادية. أقصد بأن الكيان الغاصب الصهيوني استفاد كثيرا، وأيضا استطاع بمكان ما أن يستفيد حتى على المستوى سيطرة القرار السياسي، حيث أوحى إلى الغرب أنه يستطيع إلى أوروبا تحديدا أن يقدم لهم الغاز البديل لروسيا الاتحادية، مما يعني بأنه سوف يكون شريكا في القرار الأوروبي. لذلك استفادوا في أماكن كثيرة، ومن هنا الدعم الكامل الذي يستمر الكيان الغاصب الصهيوني بتقديمه إلى 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 ما يعرف بين أهلين النازيين أو الأوكران. موضوع ليس من الأمريكا، أقصد أن هذه الأزمة الروسية الأوكرانية. بالمقابل الكيان الغاصب الصهيوني يجد الحيرة التي تعيشها روسيا الاتحادية، حيث لم يتم حتى هذه اللحظة استخدام منظومة أس 400 من أجل وقف هذه الهجمات التي يقودها العدو الصهيوني على العمق على عمق الجمهورية العربية السورية. إضافة بأن روسيا حتى هذه اللحظة لم تتخذ قرار بقطيعة الكيان الغاصب الصهيوني، رغم ما ارتكبه الكيان الغاصب الصهيوني بحق الجنود والقيادات الروسية.
نعم دكتور.
من خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.
شكرا لك دكتور ناجي أمهز من بيروت، ونواصل لقائنا هذا من مساهماتكم ومشاركاتكم. وصلتنا مساهمة من جعفر خضور من سوريا.
مرة أخرى يثبت الشعب العربي الفلسطيني وفي مقدمته الشباب الفلسطيني دم المقاومة الدفاق في عروقه وفي قلبه النابض بحب الأرض. هذه العملية القدس التي ثأرت لجنين إنما تحمل في طياتها العديد من الدلائل التي تؤشر بشكل لا يدع مجالا للشك، أولا على هشاشة المنظومة البنيوية للكيان الصهيوني الغاصب، حيث أدت هذه العملية إلى استنفار أكثر من 60% من أجهزته الأمنية وأجهزة الشرطة. أما الدلالة الثانية فهي قوة الشعب الفلسطيني، قوة الشباب الفلسطيني، فكرة المقاومة كنهج، استمرار العمل الفدائي على قاعدة ارتكاز رفض الاحتلال، وهو إن دل على شيء إنما يدل على انقلاب الساعة الرملية في عمر هذا الكيان الغاصب.
نعم شكرا للأخ جعفر من سوريا على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم أثبتت عملية القدس التي نفذها الشهيد البطل خيري علقم وقتل فيها 8 من المستوطنين الصهاينة وجرح 20 صهيونيا، وكذلك عملية سلوان، أن شباب المقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة قد أجهضت الأحلام الصهيونية، وبدأ الصهاينة في تجهيز حقائب الرحيل تلقائيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الأختم